فقولي كن إذا العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بعناوين رئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. الإطار التنسيقي في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني بأن سياسة إيران مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا، نافيا بقوة تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا. وأكد حسين بن عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن لدى طهران تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا هي احترام وحدة أراضي البلدان وعدم إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب. وأكد بأن إيران تسعى لوقف النزاع من خلال الدبلوماسية، وتنصح الأوروبيين بالنظر إلى القضية بنهج واقعي. دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة للحيلولة دون استغلال القرار الأممي الخاص بالحرب في أوكرانيا والمزاعم الباطلة ضد إيران. وفي رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أعرب أمير سعيد إيرواني عن أسفه لأن أوكرانيا تتجاهل موقف إيران الحيادي في الحرب الحالية في هذا البلد، وتستمر في تقديم ادعاءات ومواقف خاطئة بناء على معلومات غير مثبتة. وأضاف أن أوكرانيا تسعى لتحقيق مآرب سياسية في ربط الادعاءات التي لا أساس لها ضد إيران، وذلك عقب المزاعم التي أثيرت حول دور الطائرات الإيرانية بلا طيار في حرب أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه تم الاتفاق على توثيق العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني في إيروان، لفت حسين أمير عبد اللهيان إلى وجود اتهامات لا أساس لها في الوكالة ضد أنشطة إيران النووية السلمية، وقال إنه تم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية. وانتقد وزير الخارجية الإيراني أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال ثمة فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين، داعيا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم الإرهابيين والمشاغبين في إيران. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، واعتقل شاب رابع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جنين. وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي. إلى ذلك، أعلنت كتيبة جنين أن مجاهديها تمكنوا من إمطار معسكر سالم للاحتلال بالرصاص قبل أن ينسحبوا بسلام من المكان. وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا بجراح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. هذا ونظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في ساحة الجندي المجهول بغزة وقفة دعم وإسناد لأهل القدس المحتلة والضفة الغربية في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لعدي التميمي هتفت الجماهير، وعلى روحه وقف الفلسطينيون دقيقة صمت. فحالة من الحداد والغضب عمت قطاع غزة، حيث تجمع المواطنون بدعوة من فصائل المقاومة لدعم أهل الضفة والقدس المحتلة.
عدي التميمي اللي نفذ عملية شعفاط ومعاريق أدوميم واستبسل في الدفاع القدس والأقصى، وليقول لهذا الاحتلال إن أمنك هو أوهى من بيت العنكبوت، وهي رسالة لشباب الضفة الغربية بتصعيد الاشتباك والمقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني دفاع عن القدس والأقصى.
لن نسمح لهذا المحتل الصهيوني أن ينفرد بجزء من أجزاء شعبنا الفلسطيني، فكلنا ينتصر لبعضه البعض في القدس، في جنين، في رام الله، في نابلس، في قطاع غزة، غزة في قلب المقاومة وفي قلب المواجهة مع هذا المحتل الصهيوني.
ومن أجل دماء عدي التميمي ومن سيقضي على دربه في هذه الثورة المشتعلة، أقامت فصائل المقاومة بيت عزاء في ساحة الجندي المجهول بغزة.
هناك 157 شهيد منذ بداية العام حتى الآن، منهم 51 شهيد من قطاع غزة و 123 شهيد في الضفة المحتلة، هناك 47 شهيد من الأطفال. لهذا مطلوب من الأمة العربية والإسلامية في القمة القادمة باتخاذ قرارات حاسمة اتجاه الدول التي ذهبت للتطبيع من جانب، ومن جانب آخر أن يكون هناك برنامج لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني على كل المستويات.
إلى كل الثائرين في الضفة الغربية نقول لهم أننا معهم في معركتهم ضد قطعان المستوطنين وضد هذا الجيش المحتل المجرم.
إذن الفلسطينيون ينظرون بطرف أعينهم للقمة العربية القادمة، لكنهم ينظرون بملء عيونهم صوب القدس.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا.
نواصل معكم هذا النشرة ونعتذر عن هذا الخلل الفني. أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن توفير رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع عن المحاصصة. وقال الإطار في بيان أنه عقد اجتماع جرى خلاله توفيض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بإعدادها ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وتابع أنه تم توفيض رئيس الوزراء المكلف أيضا بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمية فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. دعا زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي لسرعة البت في صياغة آلية للحد من أسعار الغاز لتوليد الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة. وناقش رؤساء دول الاتحاد مقترحات المفوضية بشأن إجراءات جديدة لمكافحة أزمة الطاقة، ودعا القادة إلى اتخاذ قرارات بحلول أوائل عام 2023 بشأن تحديد سعر إضافي جديد يعكس بدقة أكبر الظروف في سوق الغاز، فيما أفيد بأن المفوضية الأوروبية اقترحت إنشاء مثل هذا السقف لسوق الغاز الطبيعي المسال. بهذا نصل معكم الختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. والإطار التنسيقي في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مؤشرات انهيار نظام الهيمنة والسلطة الأمريكية في العالم.
سمعين الأعزاء، يمكن أن يكون للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على الاقتصاد المريض والهش الأمريكي بشكل عام، وعلى المجتمع الأمريكي بشكل خاص. من الناحية الاجتماعية، كان انتشار وسرعة حركة وول ستريت غير مسبوق ومثيرا للدهشة، لأن حوالي 600 مجموعة اجتماعية مختلفة شاركت فيه، بما فيها الطبقات المتوسطة والمتدنية والطلاب وأسرهم باعتبارها البادئة للحركة، والشباب العاطلين عن العمل والمستائين، ومديني البنوك وموظفي المطارات والموانئ ورجال الإطفاء والنقابات العمالية، وكذلك الطيارون والجماعات الدينية والمجموعات العسكرية، وعلى وجه الخصوص قدامى المحاربين في حرب فيتنام وأفغانستان والعراق. وتم تسجيل وتوثيق وقائع هذه الحركة في 5 قارات في العالم، بما في ذلك 53 دولة و 340 مدينة وعاصمة في العالم.
استطاعت حركة وول ستريت أن تكشف الغطاء عن البنية الفاسدة والمتهرئة للنظام الرأسمالي الغربي المتهرئ والديمقراطية الغربية الهزيلة، التي تنشر الفقر والفساد والقتل والتمييز في المجتمع. وأثكتها ممارسات الحكومات لعقود باعتبارها وإصرارها على الترويج لهذه البضاعة الفاسدة والكاسدة في دول العالم كأفضل نموذج للنظام العالمي. عنوان حلقة اليوم للإنهيار البطيء للولايات المتحدة، آثار ونتائج خطيرة على المجتمع الأمريكي، فتابعونا.
سيداتي أنساتي، سادتي، السياسات العدوانية التي صاغها ونفذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت بمثابة إعادة لعقارب الساعة للوراء. فترامب الذي حمل للبيت الأبيض على سرير صهيوني ومسيحي، صاغ سياسات متفرقة وغير مترابطة ولا تنضوي تحت استراتيجية واحدة، مما دفع بالولايات المتحدة بسرعة نحو حافة هاوية الكارثة. ذاتية ونرجسية دونالد ترامب لعبت دورا كبيرا دون شك، لكن التأثير الكبير في صياغة سياساته كان لنادي المال الصهيوني، الذي خطط لما تعانيه الولايات المتحدة والعالم طمعا في خدمة الكيان الإسرائيلي أولا وثانيا وثالثا، وفي جمع المال رابعا.
لقد فشلت إدارة ترامب في التعامل مع فيروس كورونا، لكنه حاول أن يلقي اللوم على الصين ليخفي فشله الداخلي. سياسة ترامب التي أنهت البطالة ورفعت أسعار الأسهم في فترة من الفترات أجهضت عند أول أزمة، وأصبح اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من 40 مليون عاطل عن العمل، وهبوط في سوق الأسهم، وعن خلل كبير في الدين الداخلي والخارجي. وهذا وضع الدولار في خانة خطيرة ليكون عاملا تدميريا إن جرى التلاعب بالدولار ومديونيته للعالم.
نعم مستمعينا الكرام، قالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد 6 أشهر على ظهور فيروس كورونا في الولايات المتحدة فشلت البلاد بصورة مذهلة في احتوائه، وقد أدت استجابتها غير الفعالة للوباء إلى صدمة بين المراقبين حول العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الدول حول العالم قامت بدفع معدلات الإصابة بالفيروس تقترب من الصفر، لكن في الولايات المتحدة تخرج عدوى كورونا عن السيطرة، فاستجابة أمريكا للوباء مجزأة بسبب الضغينة السياسية والانقسامات الخاصة بالحرب الثقافية. وكشف القصور في الاختبارات عن نفسه في مارس وأصبح حادا في يوليو مع انتظار لأسبوع للحصول على النتائج، مما جعل البلاد لا ترى الانتشار الفعلي للفيروس وجعل تتبع المخالطين غير ذي صلة.
مستمعينا الكرام، وقد تتجه الولايات المتحدة نحو انكماش جديد ناتج عن عمليات الإغلاق الاقتصادي المؤلمة، أو إلى ارتفاع كبير في وفيات كان يمكن منعها أو كلا الأمرين. وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الطريقة التي وصلت بها أغنى دولة في العالم إلى هذا الوضع الكئيب هي قصة معقدة تكشف عيوبا وشقوقا في البلد الذي طالما افتخر بقدرته على مواجهة التحديات الكارثية.
وترى واشنطن بوست أعزائي المستمعين أن فقدان السيطرة على أزمة الوباء لم يكن صدفة، فالفشل في هذا الأمر كشف عن القيادة غير المتماسكة والاستقطاب السياسي الذي يجلب الهزيمة الذاتية، وعن نقص الاستثمار في الصحة العامة واستمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية التي تركت ملايين الناس عرضة للأمراض والموت.
وفي بلد كبير مترامي الأطراف متنوعا ديموغرافيا وثقافيا، أسفرت الهياكل السياسية غير المركزية عن سياسات لم تكن منطقية عند تطبيقها على فيروس لا يعرف حدود الولاية أو قيود المدن. وفي حين أن بعض الدول واجهت نفس هذه الانتكاسات، إلا أن القليل منها عانى منها جميعا في آن واحد وبشكل كارثي. فلو كان هناك خطأ تم ارتكابه في هذا الوباء فقد ارتكبت أمريكا هذا الخطأ. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا البرنامج أفول أمريكا. عنوان حلقة اليوم: للانهيار البطيء للولايات المتحدة آثار ونتائج خطيرة على المجتمع الأمريكي، فتابعونا.
أيها الأحبة، باتت الولايات المتحدة حاليا الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الضحايا بفعل تفشي الفيروس، إذ زاد عدد المصابين فيها على أكثر من 700,000، في حين زادت حالات الوفيات على 40,000 حسب إحصائيات أولية وعلى مدار أسابيع. شهد تعامل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الأزمة انتقادات واتهامات بالفشل من قبل معارضيه السياسيين خاصة الحزب الديمقراطي.
وكان جو بايدن وأثناء حملته الانتخابية قد زاد من انتقاداته لترامب لما وصفه بالأخطاء الكارثية التي ارتكبها في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها. وقال بايدن في تغريدة على تويتر: تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت في التخطيط والإعداد، وامتد ذلك إلى تقييم الأزمة والتعامل مع هذا الخطر الذي هدد الأمة الأمريكية، وكل ذلك قادنا لنتائج كارثية. كما وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي انتقادات حادة لترامب بعد إعلانه العزم على رفع بعض القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
وقالت بيلوسي تعليقا على ذلك أن الرئيس يرغب في الهروب إلى الأمام بغض النظر عن الوضع الوبائي الذي تشهده الولايات المتحدة، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبارات والبيانات الديمغرافية، مضيفة أن تعامل ترامب مع تفشي وباء كورونا لا يحترم العلم والحقائق.
وأخيرا بقي أن نقول إن من أبرز التداعيات التي أفرزتها أزمة تفشي وباء كورونا عالميا كان ذلك الكشف الجلي والواضح للفروق بين تعامل عدة دول على مستوى العالم مع الأزمة، وسط حديث عن فشل بعضها ونجاح الآخر. وفي معرض الحديث عن المقارنة، برزت المقارنة بين إدارة الصين للأزمة حيث كانت البؤرة الأصلية لتفشي الوباء، وإدارة دول أخرى غربية لها من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا.
وفي وقت أعزائي المستمعين اتسم فيه تقييم الأداء الصيني بالتباين عبر مرحلة التصدي للوباء، بدأ الأداء الأمريكي عرضة لانتقادات كثيرة. تحدثت الانتقادات عن إنكار وتخبط أمريكي وبطء في الاستجابة لتفشي الجائحة، في حين غردت دول بعينها على رأسها ألمانيا وكوريا الجنوبية خارج السرب بفعالية واضحة لنظامها الصحي وتعاملها الاستباقي الذي وضعها في موقف جيد في المرحلة الحالية، سواء من حيث عدد الضحايا أو من حيث السيطرة على انتشار الوباء.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج أفول أمريكا، لقاؤنا متجدد في أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، أينما كنتم أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، طابت أوقاتكم. ها نحن معكم في برنامج العدل المنتظر في مواضيعه المهدوية المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتثقف بالثقافة المهدوية الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السائرين ومن الثابتين على ولاية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم والعزيز ضيف البرنامج، سماحة الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، شكرا جزيلا على قبولكم الدعوة معنا وهذه المواضيع المهمة سماحة الشيخ حول المغرب العربي في عصر الظهور. اسمح لي أقف عند فاصل قصير ثم نرجع إن شاء الله معكم ونبدأ الحوار المهدوي والثقافة المهدوية وما يرتبط بالدول في عصر ظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير، سوف نعود إليكم ونبدأ برنامج العدل المنتظر. عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم ونبدأ معكم الحوار المهدوي في برنامج العدل المنتظر، وموضوع هذه الحلقة المغرب العربي في عصر الظهور. سماحة الشيخ سليم المولوي معنا. سماحة الشيخ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
حول المغرب العربي في عصر الظهور، في بعض الروايات مما يرتبط بالبربر، من هم البربر؟ ما علاقتهم بالمغرب العربي أساسا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واقعا أنه هذه القبائل، قبائل البربر، هي تسكن شمال أفريقيا ودول المغرب العربي، ويصطلح عليها في الوقت الحاضر باسم الأمازيغ. وهؤلاء ما زال الكثير منهم موجود ويحتفظون بلغتهم ويحتفظون بتقاليدهم، وأنهم الكثير من مواطني هذه الدول هم بالحقيقة ترجع أصولهم إلى تلك القبائل، قبائل البربر طبعا. وليس من الغريب، لكنه إذا رجعنا إلى تاريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخاصة عند الرواية التي وردت في الإرشاد عن الشيخ المفيد في الجزء الثاني الصفحة 215، يتطرق إلى مسألة البربر بأنها في الرواية أنه حميدة أو حميدة زوجة الإمام الصادق عليه السلام والدة الإمام الكاظم، هي كانت من هؤلاء، من تلك الأقوام، فتنسب إليهم. وقال والتي ولد الإمام الكاظم في منطقة الأبواء في سنة 28 وما قال كان مولده الكاظم عليه السلام بالأبواء سنة 28 وما وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية. إذن أم الكاظم أيضا كانت من هذه القبائل. وطبعا البربار هم يشكلون تقريبا 75% من سكان المغرب والجزائر وليبيا. نعم، وهم الذين الآن يشكلون أغلب تلك البلاد العربية.
جيد جدا، ممتاز. إذن هؤلاء هم البربر وكما تحدثتم ورد في الروايات. جيد جدا. أكو حركة في المغرب العربي في عصر الظهور، لو أردنا أن نتحدث حول هذه الحركة ومن هو قائد الحركة المغربية في عصر الظهور؟
واقعا أنه الحديث عن حركة المغرب وكيف بدأت وكيف انتهت، الروايات حدثتنا بشكل مفصل ابتداء من أول يوم، وذلك لارتباط المغرب العربي وكما بينا في الحلقة السابقة،
نعم،
بارتباطهم بالثقافة الأموية، وتقريبا أنهم قد تشبعوا بهذه الثقافة لدرجة هروبهم من بغداد على يد أبي العباس السفاح وأبي مسلم الخرساني، وقاما هذان العباسيان أبو جعفر المنصور وأبو العباس السفاح بمطاردتهم إلى أن ذهبوا إلى المغرب، ومن المغرب أرادوا أن يبقوا بالمغرب، لكن أنه عدوهم اللدود الفرس الذين هم قاموا بالثورة العباسية وسلموها إلى العباسيين، أقصد أبي مسلم الخرساني، ونعم
نعم،
واستقروا في المغرب، ثم استطاعوا أن يهربوا إلى بلاد الأندلس ويشكلون إلى إسبانيا ويشكلون الدولة الإسلامية على يد صقر قريش، لكنهم بين فترة وفترة تشبعهم كانوا يهجمون على بلاد المغرب، يعني على المغرب في تلك الفترة، لأنه الدولة العباسية كانت لا تستطيع في أوج بدايتها، فلا تستطيع من هؤلاء، فكانوا يغيرون عليهم من الأندلس، فما بأيديهم إلا أن يضعوا الفرس باعتبارهم القيادة التي شكلت الدولة العباسية أن يضعوهم في المغرب، فكان عدوهم اللدود ماذا؟ أنه الفرس. ارتباط الفرس وباعتبار أنه الدولة العباسية أقامت بمبدأ يالي ثارات الحسين، يعني أسست الدولة العباسية، نعم، على، نعم، أساس ماذا؟ على أساس تسليمها لأهل البيت.
أحسنتم.
لكن أنه هؤلاء الذين تسلطوا بعد ذلك تنكروا لهذا المبدأ وقاموا بقتل أبي مسلم الخرساني وصاحبه والانفراد بالسلطة.
أحسن.
فبعد هذا، نعم، الأمر،
سمحت الشيخ عفوا أذا تسمح لي أقف عند فاصل،
نعم،
ونكمل الحوار معكم في قضية الحركة المغربية وقائد الحركة المغربية في عصر الظهور، وهذه المقدمة الجميلة في ما يرتبط في قائد الحركة المغربية في عصر الظهور. أحبتنا مستمعينا الأكارم، ابقوا معنا، نعود إن شاء الله إليكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل.
المهدي فجر المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيها المهدي المهدي يسبح يسبح إن حسينا لا مهان المهدي المهدي فجر فجر للثورات.
قبل الفاصل توقفنا عند هذا السؤال مع سماحة الشيخ المولوي ضيف البرنامج، من هو قائد الحركة المغربية في عصر الظهور؟ نكمل الحوار.
نعم، فلذلك أنه وضعوا الفورس بارتباطهم بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فاستمر العداء هكذا. فلذلك في عصر الظهور الروايات اللي وردت عن هؤلاء الذين تعشعشت في أفكارهم الثقافة الأموية، لدينا هنا مثلا الروايات الواردة بهذا الموضوع، حدثنا نعيم وحدثنا عبد الله ابن مروان عن أرطأة عن تبيع عن كعب قال إذا دارت رحى بني العباس وربط أصحاب الرايات السود خيولهم.
نعم،
طبعا الرايات السود يقصد بهم خراسان. نعم، يزينون الشام ويهلك الله لهم الأصعب ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم حتى لا يبقى أموي واحد منهم إلا هارب ومختفي ويسقط السعفتان، يعني يقصد بنو جعفر وبنو العباس، ويجلس ابن انظر ويجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق.
نعم،
يعني هذه المجموعة هي التي سوف تتسلط على منبر الشام.
نعم،
على منبر دمشق، ويخرج البربر إلى سرة أو إلى سدة الشام، فهو علامة خروج المهدي عليه السلام. هذه الرواية في الملاحم والفتن في الصفحة 124.
جيد.
الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا جاء واختلف الرمحان بالشام لن تنجلي إلا عن آية من آيات الله، قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين، فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشوب المخلوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية وماذا في من دمشق قال لها حرست. إذن عندما كان ذلك قال وانظروا خسف القرية والذي هو في دمشق ويبدأ من منطقة يقال لها حرست، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس.
نعم،
حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانظروا خروج المهدي. وهذه الرواية في الغيبة للنعماني في صفحة 317.
جيد.
ولدينا في يقول وإقبال رايات سود يقصد خراسانية من قبل خراسان وخروج اليماني وظهور المغربي بمصر وتملكه للشامات. إذن يبدو لنا بشكل واضح أن هنالك ثلاث رايات سوف تظهر في عصر الظهور، واحدة منها هي رايات المغرب العربي، رايات البربر الذين هم سوف يكون لهم شأن مع السفياني.
جيد. الظاهر حسب هذه الروايات سماحة الشيخ وما تتفضلون به أنه أكو علاقة بالسفياني بين قائد الحركة المغربية وهذه الحركات المغربية التي تكون في أباني عصر الظهور وحركتهم، علاقتها بالسفياني ما هي؟ يعني شنو العلاقة الوثيقة اللي بينها وبين السفيان؟
جيد، أحسنت. العلاقة المرتبطة بين قائد الفرقة المغرب العربي وبين السفياني، باعتبار أنه هذا في بداية الأمر يكون تحت إمرة السفياني، لكنه بعد ذلك من خلال الروايات الواردة لدينا يصبح في أوج القوة التي تصبح مسيطرة على الجزيرة وعلى الشام وعلى العراق. فبدل الفرقة تصبح لديه ثلاث فرق، فيغار ويصاب بالغرور، فيخرج عن ولاية وسلطة السفياني. لذلك السفياني يحاربه، فتلك الفرق تتخاذل وتتقسم وكما في الروايات.
يعني في بداية الأمر هناك كان علاقة وثيقة
تحت
ومشاركة وتحت الإمرة، لكن ينفصل في نهاية الأمر، ينفصل قائد الحركة المغربية وهذه الحركة عن السفياني بما يصيبه من غرور بنفسه. هذا ما تفضلتم به. جيد جدا، اسمح لي أقف عند فاصل أيضا وأعود لكي نكمل الحوار إن شاء الله.
أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟
نعود لكي نستمع لضيفنا الكريم ومعلومات أخرى حول المغرب العربي في عصر الظهور. حياكم الله سماحة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
إذن فالألوية تتحرك من المغرب العربي،
نعم،
في المحرم، في شهر محرم،
نعم،
باتجاه الإسكندرية في مصر. قائدهم رجل أعرج من كندة، كنيته أبو عبد الرحمن، وربما يكون من برقة. يقاتلون الروم الذين هم بنو الأصفر،
نعم،
التي نزلت بالإسكندرية، وينتصر عليهم بل ويجليهم، ثم يستمرون شرقا ويستولي على حكم مصر. وتقول الروايات: وويل لمصر وما يحل بها منهم. ويقولون أنهم سوف يصل إلى الأردن ويستولي على الأردن، ويستمرون شمالا وسيؤولون على دمشق ويستولون عليها. هنا فتقع الرجفة من شدة القتل وسفك الدماء، وينقعر غرب مسجد دمشق، ثم يدخلون حمص، ثم يتوجهون إلى فامية، ثم تجتمع أهل المشرق وأهل الشام.
جيد.
وكل المغرب، ويكون ساحة الحرب هي الشام.
ساحة الحرب الشام.
الشام تكون هي موقع ومركز الحرب.
نعم.
وبعد الانتصارات ماذا يصيبه؟ الغرور، فيقاتلهم السفياني ويموت قائدهم.
إذن
أبو عبد الرحمن
السفياني يقاتل هذه الحركة المغربية بعد إصابة صاحب الحركة والحركة بالغرور.
فلذلك عندما يقاتله ذلك القائد يقاتل بشدة هو وجماعة،
نعم،
إلى أن يقتل على يد السفياني، فيتفرقون ثلاث فرق المغاربة،
نعم،
واحدة تعود إلى المغرب والثانية تترك الحرب وتذهب إلى مكة،
نعم،
وتذهب إلى الحجاز للحج، والأخرى تستسلم إلى السفياني. وهنالك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة، فإن ظهر أهل المغرب على مصر فبطن الأرض يومئذ خير لأهل الشام. من شدة القاتل يتبنون الموت في تلك الساعة.
جيد مستمعينا الأكارم، بعد هذا الحديث حول الحركة المغربية ونتيجة هذه الحركة المغربية وهذه الحرب التي تقام أيضا في الشام، السفياني يقتل قائد الحركة المغربية، كل هذه معلومات في عصر الظهور. إن شاء الله نواصل الحديث بعد الفاصل.
معشوقي إمام زماني محبوبي، إمام زماني معشوقي، إمام زماني محبوبي. دنيا يا دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود، من قلبي سلام. دنيا يا دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود، من قلبي سلام. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد، سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد، سلام يا مهدي.
تحية مهدوية إليكم مستمعينا الأكارم مستمعي إذاعة ظهران، هذا هو برنامج العدل المنتظر، ما زلنا معكم في موضوع هذه الحلقة: المغرب العربي في عصر الظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإطلاع وللثقافة المهدوية، وأن نكون من السائرين على نهج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم الثقافة المهدوية والتسلح بالمعلومات المهمة بما يرتبط بعلائم الظهور، بما يرتبط بالمنظومة المهدوية لو صح التعبير، بكل شيء يرتبط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أصبح شيء مهم. نعم أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، معي ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا وإياكم في الروايات التي ترتبط بالمغرب العربي في عصر الظهور، تفضل.
لدينا أيضا ما يؤيد هذا القول في حركة هذا الرجل الذي يقود الحركة المغربية، رواية في عن ابن حماد في الفتن في صفحة 73 يقول: يجيء البربر،
نعم،
حتى ينزلوا بين فلسطين والأردن،
نعم،
فتسير إليهم جموع المشرق، يعني أعدائهم الأصليون المشرق وهم الخراسانيون واليمانيون، نعم، فتسير إليهم جموع المشرق والشام حتى ينزلوا بالجابية.
نعم.
ويخرج رجل من ولد صخر في ضعف فيلقى جيوش المغرب على ثنية نيسان وهو فيردعهم عنها، ثم يلقاهم من الغد فيردعهم عنها إلى أن يقول نعم بوجه جند من أهل المغرب إلى من بأقرانه من جنود المشرق فيأتون بسبيهم، فإنه لعلى ذلك إذ يأتيه خبر ظهور المهدي بمكة.
نعم.
فينقطع إليه من الكوفة بعثا بخسف به، ويكون بين أهل المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفسطاط يعني في مصر 7 أيام، ثم يلتقون بالعريش فتكون الدبرة على أهل المشرق، يهربون على أيدي أهل خراسان. ولدينا أيضا علامة المهدي: إذا انساب عليكم الترك ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال ويستخلف بعد ضعف فيقلع بعد بسنتين من بيعته ويخسف بغرب مسجد دمشق، وخروج 3 نفر بالشام وخروج أهل المغرب إلى مصر، وتلك إمارة السفياني.
أحسنتم.
إذن يتبين لدينا بهذا الأمر الخلاصة أن هؤلاء سوف ينقطع به الأمر على يد الخراسانيين،
على يد الخراسانيين
بعد ماذا؟ بعد هروبهم هم والسفياني، هم يسقطون تحت يد السفياني، وبعد ذلك سوف يكون سقوطهم على يد الخراسانيين.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أيضا للقاء بكم في الحلقات القادمة لكي نتحدث أكثر حول باقي الدول العربية في عصر الظهور إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، كنتم مع برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران. مستمعينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة أقول إن من الأمور التي تقوي مشاعرنا اتجاه المولى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هو أن نتذكر أثر الوجود المبارك للمولى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في عالم التكوين. إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الأرض طوعا لوصي سليمان، فكيف لا يجعل هذه الأرض طوعا لوصي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة صلوات الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القرب من المولى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأن يوفقنا لنرى وجهه المبارك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لا لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك اعتلى، لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك اعتلى، لبيك يا إسلام.
إسلام يا دين السماء، أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام، يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك اعتلى، لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك اعتلى، لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر. لبيك قلناها فهل ستصدق النذر. أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا، بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا. عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر، عما جرى من أمة أودى بها السكر. عذرا على لبيك واللبيك تعتذر، وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر. في رده الإسلام أمسى يشتكي، يا أمتي عودي إلى إسلامك. فالله بالقرآن قد باها بك، عودي إلى دربي فإني عزك. بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام، فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام. بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام، فخرا قفي ولتهتفي لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام، يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام.
صوت